للزيجي الغربية علما أنها انتشرت في ربوع البلاد، وما هو حكم شراء محرم غير حقيقي وإعطائه مالا على ذلك لامرأة تريد أن تعتمر أو تحج لأول مرة؟ هل ذلك جائز؟ هي أسئلة متتابعة. جواب عن السؤال الأول منها أن بيع الملابس المستعملة مثل بيع غيرها من الأمور، مثل غيرها من الأشياء من الأمور الجائزة إذا تكاملت في ذلك شروط البيع، وليس فيه ترويج للأزياء التي هي محظورة، لكن لا يحل للإنسان أن يبيع فيها ما لا يحل لبسه، كما إذا كانت ملابس الرجال من الحرير أو كانت ملابس النساء شفافة أو كانت ملابس الرجال شفافة كذلك، فهذا لا يحل بيعه. أما إذا كانت الملابس مما يحل لبسه فيجوز للإنسان بيعها. والتزي بزي قوم إذا لم يكن زيا دينيا فلا إثم فيه، لأن الملابس الدينية هي المحرمة، مثل قبعة اليهود الصغيرة التي يضعونها على رؤوسهم، ومن ملابس الكنيسة المختصة التي يلبسها الكاردينالات والبابوات وغيرهم، ومثل الزنار ونحو ذلك. فهذه الملابس الدينية مثل عمامة السيخ والملابس الدينية لأي ديانة من الديانات، هذه هي المحرمة التي لا يحل للمسلم لبسها. أما ملابس الكفار فيما عدا ذلك فيحل لبسها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان يلبس جبة رومية ضيقة فضاقت عليه، والروم إذاك كفار. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على نصارى نجران على 4000 حلة، فكانوا يأتون بها ويوزعها على أصحابه، وأهدى إليه المقوقس ملابس فلبسها وهي من ملابس الكفار، ولم يأمر أحدا بتغيير زيه، والزي الذي كان يلبسه هو مثل الزي الذي كان يلبسه أبو جهل وأبو لهب، لا فرق بين ذلك. فلهذا الملابس غير الدينية لا حرج في لبسها. ومنها التشامير التي يلبسها الناس، فهذه لا يجوز منها ما كان متعديا للكعب، فإذا كان الإنسان يشمر عن كعبه وكان يلبسها للعمل وهي أيسر العمل فيها أيسر من ملابسنا هذه الواسعة، فلا حرج في بيعها. لكن يبقى وجه واحد في بيع الملابس المستعملة، وهو بيعها بالكم من غير عد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصات، وهذه بيوع في بيع الملابس. فالملابسة ظاهر الثوب ولا تبسطه ولا تعرف قدره وقع عليه البيع، وبيع الحصات كذلك أن ترمي الحصات فكل ما مرت به يكون لك على البيع، فهذا هو البيوع المحرمة. ووجه تحريمها جميعا الغرر والجهالة، فإذا كانت هذه الملابس جرب فيها التفاوت العظيم بينها، وأن بعضها قد يكون كما عظيما في الوزن ولكن فائدته يسيرة، والأنواع التي فيه غير مرغوبة وفيها كثير من التمزق ونحو هذا، فحينئذ لا يجوز بيعها جزافا، وإنما يجوز بيعها جزافا إذا كانت في الغالب وسطا بين هذا، وكان الإنسان يعلم أن فيها ما هو وسط وما هو جميل وما هو ضعيف رذيل، فحينئذ يمكن أن تباع جزافا إذا رئت وحصرت بالكم وأوزنت وبيعت على ذلك الأساس. وعلى هذا فما يكون فيها من النقص كبعض الخلل الذي فيها كالشقوق ونحو ذلك، إذا كان البائع يبيعها بالكمية فإنه لا يلزمه التدقيق في تلك الجزئيات ولا يرجع بها عليه، لأنه بمثابة البيع بالبرنامج. وإذا كان البائع يبيعها بالأفراد فهو مخاطب بذلك. إذا اشتريت ثوبا فوجدت فيه شقا وقد اشتريته مفردا، فلك الحق أن تعيده على بائعه، لأنك قد اطلعت فيه على عيب، لك الخيار فيه أن تقبله بعيبه وأن ترده على بائعه. هذه الملابس يلزم تنظيفها وتطهيرها ثم الصلاة فيها بعد ذلك، لا حرج فيها إن لم تكن حريرة. أما السؤال عن هل هي ترويج لزي معين أو نحو ذلك، فليست ترويجا، بل هي من الأمور المعتادة ومن الملابس التي لا حرج في لبسها للعمل ونحو ذلك، ومما يسهل على الناس ولله الحمد، فإن الناس يحتاجون إلى الملابس وكلها مستوردة، وكلها كل ما لدينا من ملابس ليس فيه نسيج محلي، إنما هو مستورد من ملابس الكفار. حتى هذه الملابس التي نلبسها ليست من نسيجنا، وإنما هي من نسيج الكفار، وقد يسرها الله لنا ونحن نلبسها، فهي من الترخيص على الفقراء والإعانة لهم استيراد مثل هذا الرخيص الذي يمكن أن يسد خلتهم ويقضي حوائجهم، ولا حرج فيها، ولا ينبغي للإنسان أن يضيق في مثل هذا على الناس. أما كراء محرم غير حقيقي أي كراء شخص ليسافر مع المرأة سفرا لا يحل لها السفر فيه من غير محرم وتسميته محرما، فقد جمعت الخستين جمعت الكذبة ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المرأة التي تسافر مع رجل أجنبي تدعي أنه محرم لها ويكتب لها ذلك في أوراقها جمعت الخستين، فهي كاذبة في دعواها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهاها أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. ولا يحل للرجل يأخذ الأجرة على ذلك ولا قبوله، ولا يحل للمرأة كذلك الإقدام على مثل هذه المحايلة الفاسدة. هذا السؤال، هل نعم، ما هو الحكم إذا كانوا يشترطون محرما إذا وجدت رفقة مأمونة؟ الجواب أن الرفقة المأمونة إنما يحل للمرأة أن تسافر فيها في السفر الواجب فقط، السفر الذي هو فرض عليها كسفرها إلى زوجها إذا أمرها، وسفرها إلى والدها إذا أمرها بذلك، وحجتها حجة الإسلام حجة الفرض، أو هجرتها من مكان الكفار أو من مكان المعصية إلى بلاد الإسلام، فهذه الأسفار التي يحل لها أن تخرج بها مع رفقة مأمونة ليس فيها محرم، أما ما سوى ذلك فلا بد أن يكون معها محرم أو زوج يحضنها. ما هو حكم ما يسمى بالإسقاط وما هي أسبابه، وما هو موقف المرأة الشرع منه؟ إذا كان المقصود به الإجهاض، أي أن تجهض المرأة حملها فتسقطه تعمدا بأن تشرب الدواء لذلك أو أن تقام لها عملية تنظيف لهذا، فهذا من الأمور المحرمة شرعا، بل إذا كان بعد 4 أشهر فهو من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يحل للمرأة الإقدام عليه. وإنما يحل الإجهاض في حالة واحدة، وهي ما إذا كانت المرأة تخاف على نفسها الهلاك وقد أخبرها الأطباء العدول بذلك، وكان الحمل في بدايته في الأسابيع الأولى منه في الأسبوع الثاني أو الثالث، فحينئذ يكون الإسقاط والإجهاض محل ضرورة، ولا ينبغي أن تقدم على ذلك إلا باستفتاء خاص، تسأل عن حالتها بخصوصها هل هي محل لأن تفتى بالرخصة أو لا، ولكن لا تقدم على ذلك أبدا على أساس هذه المعلومة العامة التي سمعتها في هذا الدرس، بل لا يحل الاعتماد على مثل هذا في الإفتاء حتى تستفتي عن نازلتها بعينها. وعلى المسلمين أن يتقوا في مثل هذا، فإن مؤامرة عظيمة تحاك ضد المسلمين فيما يتعلق بتقليل أعدادهم، وهي التي تسمى عالميا بتنظيم النسل أو تنظيم الأسرة أو نحو ذلك، وعلى المسلمين أن لا ينخدعوا بها. هذا سؤال عن موقف الشرع من المصحف الذي يوضع في الجيب ويوضع في حقيبة النقود، كذلك المصحف والكتب والأشرطة الإسلامية التي يكون الإنسان مضطرا لوضعها مع حقائبه وهو مسافر، وضعها في حقائبه وهو مسافر، التي قد يكون فيها آلاته وثيابه الطاهرة وثيابه غير الطاهرة، وقد تكون هي السفلى، وفي بعض الأحيان إذا حاولت أن تغير الوضع ينهارك السائق وبعض المسافرين ويقولون إن هذا سيعطل سفرهم أو يؤخره، ما هو الموقف؟ جواب أن المصاحف التي توضع في الجيوب ونحوها هي مثل المصاحف الكبرى الكبيرة كبيرة الحجم في الاحترام، ولهذا يجب على الإنسان أن يحترمها ولا يمسها حائض، لا تمسها حائض ولا يمسها جنب، وإنما يحملها الإنسان على طهارة، ولا يضعها في جيبه فيدخل بها الحمام أو المكان الذي هو مستقذر، بل لا بد أن يحترم هذه المصاحف غاية الاحترام. وإذا وضعها في حقيبة مع أمتعة فلا يمسها من تلك الأمتعة إلا ما كان طاهرا، لكن لا حرج أن يوضع فوقها بعض الأمتعة في الحقيبة، لأن هذا مما تعم به البلواء ولا ينقص من احترامها، لكن لا بد أن يكون ما يحيط بها طاهرا. وحملها إذا كانت مع الأمتعة لا حرج فيه، حتى لو كان الكافر يحملها أو كان الجنب يحملها أو الحائض، فإن كانت المصاحف مع أمتعة قصدت فحملها مع تلك الأمتعة لا حرج فيه ولا يشترط فيه الطهارة ولا الإسلام. وكذلك فإن الحقيبة التي فيها مصحف يجوز أن توضع فوقها حقيبة أخرى ليس فيها مصحف، لأن ذلك لا يستشعر الناس به إذلالا للمصحف ولا إهانة له، بل من لم يرى المصحف فيها لا يعلم أن فيها مصحفا أصلا، فلا يكون ذلك ذا مضرة ولا ازدراء ولا نقصا بالمصاحف. أما السؤال عن حكم المرأة المخضبة رأسها بالحناء، هل يكفيها المسح علما أن الخضاب لاصق على الشعر وبعض الجلد، وهل تنقض ظفره إذا كانت عروسا للغسل؟ علما أنها تحتوي على كثير من الخرزيف، فما هو الموقف عند الغسل؟ جواب أن المرأة إذا كانت استعملت زينة مباحة في ظفرها كالعروس التي تنفق أموالا في الظفر، فإنها تترخص ولا تنقض ظفرها لأجل الغسل، بل تحاول إدخال الماء فيه ما استطاعت، وما عجزت عنه من ذلك يعفى لها عنه حتى تكمل 7 أيام كما نص عليه العلماء. فالترخص لها إنما يكون في هذه 7 الأولى من أيام عرسها، ثم بعد ذلك تنقض شعرها وتغسله ولا تعيد شيئا من صلاتها الماضية. وأما من كانت خضبت رأسها بالحناء ونحو ذلك، فإن كانت تلك الحناء ليست ذات ثمن باهظ فلا تمسح على رأسها حتى تزيل الحناء وتمسح على رأسها بالمباشرة، وإن كانت ذات ثمن باهظ فإنها تمسح فوقها، لأن إزالة ذلك من إتلاف المال المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فتمسح على رأسها كما هو بما فوقه. هل سؤال ما مفهوم العولمة وما هي مميزاتها وما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المسلمون تجاهها؟ جواب أن العولمة كلمة غير صحيحة المبنى سيئة المعنى، فهي ليست من العربية أصلا، ومع ذلك فهي سيئة المبنى لأنها يقصد بها أن يكون الناس أجمعين تبعا للأمريكيين، فيكونون تبعا لهم في دينهم وفي دنياهم وفي أخلاقهم وفي معاملتهم، وهذا ما لا يرتضيه الله لعباده. ولذلك فأمريكا تسمي نفسها اليوم بالنظام العالمي الجديد، أي الذي يحكم العالم كله وينفرد بالسلطة فيه، وبذلك تريد أن تفرض قيمها ودينها وأخلاقياتها ولغتها وأمورها على الناس. وهذا الفرض إنما يأتي في البداية بالتشجيع عليه وفرض العقوبات على من لم يمارسه. فمثلا صندوق النقد الدولي لا يجدول ديون الدول التي لم تسر في طريق العولمة، والحكومات التي لم تتخذ مواقف في تعليم اللغات الأجنبية وفي تغيير مناهج التعليم وفي التقرب إلى الغرب بأخذ قيمه ووسائله ونحو ذلك، يفرض عليه الحصار ولا تقضى ديونها ولا تخفف ولا يؤذن للبنك الدولي في جدولة ديونها. كل هذا يقصدون به فرض قيمهم وأخلاقياتهم ودينهم على المجتمعات الأخرى، وكذلك يقصدون بهذا أن تكون سيطرتهم كاملة بعد أن سيطروا على اقتصاد العالم وأخذوا 85% من خيرات العالم. لم يقنعوا بهذا، بل أرادوا أن يجعلوا الناس أيضا عبيدا لهم أذلاء، يخنعون لهم ويخضعون ويرون لا يرون الرزق إلا من تلقائهم وقبلهم، وبهذا يسيطرون عليهم سيطرة كاملة. إنه قبل انفراد أمريكا بالقوة في هذا العالم كان في العالم قطب آخر، وكان بين هذين القطبين صراع، وكان المسلمون إذاك في حياد وضعف ومسكنة. وأما اليوم فقد انفردت أمريكا بالسيطرة في الكفر، ولم يعد يقف في وجهها إلا المسلمون، وهم القوة الباقية الوحيدة التي يمكن أن تقف في وجه هذا النظام العالمي الجديد. وبذلك عليهم أن يعدوا العدة وأن يستعدوا لمقارعة هذا النظام، وأن يقفوا وقفة تأمل في المؤامرات التي يكيدها هذا النظام لهم. فالذين يدرسون القانون كانوا يعلمون في القانون أن النظام أن القانون الدولي العام لا تمتاز خصائصه بخصائص القاعدة القانونية، لأن من خصائص القاعدة القانونية أنها عامة ومجردة وأنها ملزمة أو مكملة، والقانون الدولي قواعده غير ملزمة. هذا الذي كنا ندرسه كان الناس يدرسونه في القانون، لكن اليوم أصبحت القوانين الدولية ملزمة بعد حرب الخليج، بعد أن ضرب العراق حين خالف هذه الأنظمة الدولية فضرب من أجل ذلك، فأصبحت هذه القواعد القانونية الدولية ملزمة للشعوب، وأصبحت الحكومات التي تخالفها تضرب وتذل وتحاصر. ولهذا ضربوا مصنع الشفاء في السودان، وضربوا أفغانستان، وضربوا الحصار على ليبيا والعراق وغيرهما، فهم يريدون أن تكون أنظمتهم وقوانينهم مجبرة ملزمة لكل الشعوب وكل الدول، ولا يرضون بأن يتخلف أحد عن ركبهم ومسيرتهم، ولا يمنعهم من تعميم قيمهم كلها إلا تخلفهم في مجال القيم الأخلاقية. ولذلك توقعوا يوما من الأيام أن يفرضوا قيمة العري على الناس وأن يفرضوها بقوة السلاح. فالآن في الغرب بدأ فرض نزع الحجاب وكشف الرؤوس يفرض في المدارس، وبدأ حتى في بعض البلدان الإسلامية يفرض في المدارس. وتوقعوا يوما من الأيام أن يفرض هذا على كل الطالبات في العالم، وأن يكون شعار التمدرس الخلع عن الرؤوس، وأن يفرض ذلك بالقوة، وكل دولة خالفته يفرض عليها الحصار أو تضرب بالصواريخ. وذلك أنهم يشعرون بنشوة الانتصار والقوة، وأنهم الغالبون الآن في الأرض، فهم يتكلمون بلغة عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. والمنبهرون بقوة هؤلاء وما مكن لهم الله فيه من هذه الدنيا ينسون حال أولئك السابقين الذين كانوا أقوى وأطول أعمارا ومكن لهم في هذه الأرض ما لم يمكن لهؤلاء، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولهذا فإن الله تعالى في سورة القمر بعد أن قص علينا إهلاكه لقوم نوح حين أمر السماء فتفجرت فتحت أبوابها بالماء، وما أمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر فأهلكهم أجمعين في لحظة واحدة، وقص علينا إهلاكه لعاد حين أرسل عليهم الريح العقيمة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فأهلكهم بها ولم يبق لهم أثرا، وقص علينا إهلاكه لثمود حين أرسل عليهم الصيحة التي شقت أشغفة قلوبهم فهلكوا في لحظة واحدة، وقص علينا إهلاكه لقوم لوط حين رفعهم الملك حتى سمع أهل السماء نبيح كلابهم ثم ردهم إلى الأرض فأهلكهم بالطاغية، وقص علينا إهلاكه لفرعون وجنوده حين أمر البحر فالتطم عليهم وأغرقهم، قال لنا بعد ذلك أكفاركم خير من أولئكم؟ هل أمريكا خير من أولئك السابقين كلهم؟ هل هم لديهم عهد من الله ألا يهلكهم وألا يعاقبهم؟ هل الله عاجز عن أن يقول للبحر التقم ما فيك، وللبر التقم ما فيك، وللجو التقم ما فيك، وللفضاء التقم ما فيك؟ غير عاجز عن هذا. فلهذا قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فلذلك لا ينبغي الانهزام أمام هؤلاء وما لديهم، وعلينا أن نتذكر إذا رأينا شيئا من قوتهم قوة ديان السماوات والأرض الذي القلوب كلها بين إصبعين من أصابعه، والذي السماوات كلها والأرضون كلها في قبضة يمينه، والذي فتح لهم بابا يسيرا من ظاهر الحياة الدنيا وأغلق أبوابا أخرى كثيرة من الدنيا عنهم، وأغلق عقولهم وقلوبهم عن الآخرة كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علينا أن نعلم أن هؤلاء لا يملكون لنا حياة ولا موتا ولا نشورا، وأن نعلم أن الذين ينافسون فيهم ويتقربون إليهم ويحاولون الهرولة والارتماء في أحضانهم هم من المخدوعين المغرورين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هذه حجتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يخافون من الحصار، يخافون من نقص الأغذية، يخافون من كساد النفط، يخافون من غير ذلك من الأعذار التي يعدونها، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فلهذا علينا أن لا ننخدع بهذه الدعاوى العريضة، وأن نعلم أنها كلها من كيد أعدائنا وأعداء الله ورسوله الذين لا يملكون لنا حياة ولا موتا ولا نشورا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأه من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تصلح أولادنا